ايه السمات او الصفات الشخصية للانسان الروحاني في الكنيسة اللي بيتقابل مع المسيح؟ 91 في صلاة كده بيقولها احد الاباء القديس اندرو، نصليها برضك واحنا قاعدين. بنقاء ايها المخلص أذرف دموعا من عيناي وأنينا من أعماقي صارخا من قلبي، أنا أخطأت في حقك أيها الرب، كن رحيما معي. السمة الشخصية للإيمان والصلاة كما تظهر في العبادة والروحانية عن وعود الله وكيف أنها شخصية، يكتب الأب ألكسندر شميمين. ايه هو الايمان؟ الايمان بالتأكيد هو اليقين الداخلي، انا متأكد بان ما قاله المسيح وما فعله المسيح انما قاله لي وفعله من اجلي. حطوا 4 شرط تحت الكلام ده. اللي قاله المسيح ده قاله لي انا شخصيا، واللي عمله المسيح ده عمله من اجلي شخصيا. حياة المسيح هتبص له عبارة عن اقوال وافعال. أقوال يعني زي الوصايا، حبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، وأفعال إن هو زي التجسد، زي الميلاد، زي الموت، الصلب، التجربة، الصوم. فكل حاجة قالها المسيح دي قالها لي أنا شخصيا، مش قالها للبشرية كلية، لكن قالها لي أنا شخصيا. وكل حاجة عملها المسيح عملها لي أنا شخصيا. إن الزمن والمسافة لا تقدران أن يفصلاها عني. إذا كان مجيئه يبعد عني حوالي 2000 سنة، لكن ده ما بيأثرش في اللي قاله واللي عمله علشاني. لا يفصل عني شيء، مفيش سوى قلة إيماني ونسياني وتعدياتي الكثيرة. هزود كلمة، وإهمالي. إهمالي هما دول اللي بيفصلوني عن اللي قاله المسيح واللي عمله المسيح من أجلي. قلة إيمان يعني أنا مش مصدق، ممكن اللي بيتكلم يبطل كلام. ونسياني إن أنا بنسى الكلام اللي قاله والأعمال اللي عملها من أجلي، تعديات الكثيرة، الخطايا بتاعتي، والإهمال بتاعي. أنا ببقى عارف وفاكر لكن مش مدي أهمية. أشارككم هذه الصلاة الخاصة التي كتبها أحد رهبان الكنيسة الشرقية. هنصليها، ويريت أن احنا نصليها بروح صلاة فعلا. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، كما بكيت على لعاذر وذرفت دموع الحزن والعطف عليه، دمك طهر دمي وانشر على جسدي عطر جسدك المعطي الحياة. المرارة التي قدموها لك أعداؤك تجعل روحي تتخلص من الشر الذي سكبه عليها العدو، وتجلب لها الحلاوة والتعذية. يا ليت جسدك الممدد على خشبة الصليب يجعل عقلي يطير نحوك عندما يحاول الشيطان أن يجذبه لأسفل. يا ليت رأسك التي مالت على الصليب ترفع رأسي كلما قبلت الإهانة من الأعداء. يا ليت يديك المقدسة المسمرة على الصليب تجذبني نحوك إلى فوق من هلاك الهاوية بحسب وعدك الأمين. يا ليت وجهك الذي كثيرا ما أصيب بلطمات وبصاق الرجال القصاة يجعل وجهي يضيء ثانية بعد أن تشوه من جراء الخطية. يا ليت روحك التي أسلمتها في يدي الآب على الصليب تقودني إليك بنعمتك. ينقصني قلب ينوح ويبحث عنك، يعوضني روح التوبة والندم، الروح التي تعيد الأبناء إلى ميراثهم. لا أستطيع البكاء أيها الرب، فعقلي مخشى عليه باهتمامات أرضية ولا يستطيع أن يقود تركيزه في الحزن. قلبي قد اكتسب برودة من كثرة التجارب ولا يقدر أن يدفئ نفسه بدموع المحبة نحو شخصه. لكن أنت أيها الرب يسوع يا كنز البركات، امنحني توبة تامة وقلبا حزينا حتى ذاتي لأتبعك بكل قوتي. بدونك لا أستطيع أن أفعل شيئا حسنا. أعطني نعمتك أيها الشخص الكريم، وليجد في الآب الذي ولدك منذ الأذل من حبنه سمات صورتك وشبهك. صلاة مثل هذه ليست استثنائية، هي تنبع من قلب له علاقة شخصية عميقة مع الرب. ولو لاحظتوا في الصلاة انه بياخد كل حاجة حصلت للمسيح ويربطها بنفسه بشخصه. هي تنبع من قلب له علاقة شخصية عميقة مع الرب. ألم يعدنا الرب يسوع من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي؟ قديس آخر اسمه قديس أندرو هو مثل واضح آخر يوضح كيف أن الصلاة وخدمات العبادة الشخصية أدرس بعض من ترانيم هذه الخدمة وسوف ترى كيف أن الأسلوب الشخصي سائد. لا توجد خطية في الحياة، لا فعل ولا شر لم أفعله أنا أيها المخلص بالذهن وبالقول، عن نية وعن قصد، بالفكر وبالفعل. أنا أخطأت كم لم يفعل أحد من قبل. في الليل قضيت على الدوام حياتي، كان لي ليل الخطية ظلاما وضبابا كثيفا، لكن أيها المخلص اظهر لي كيف أكون ابن نهار بنقاء. أيها المخلص أذرف دموعا من عيناي وأنينا من أعماقي صارخا من قلبي، أنا أخطأت في حقك أيها الرب، كن رحيما معي. يا نفسي يا نفسي انهضي، لماذا أنت نائمة؟ النهاية قد اقتربت وأنت سوف ترتبكين، لهذا قومي حتى ما يصفح عنك المسيح الإله الذي هو حال في كل مكان ويملأ كل الأشياء. نحن قد أخطأنا وتعدينا وسلكنا بغير استقامة أمامك، لم نلاحظ ولم نفعل بحسب وصاياك، لكن يا إله أبائنا لا تتخلى عنا إلى النهاية. المسيح صار إنسانا مناديا بالتوبة للصوص والزناة. يا نفسي توبي فباب الملكوت الآن مفتوح. فريسيون وعشرون اغتصبوه قبلك وذناه تابوا. ارتدي رداء الخز كأوراق شجرة التين نتيجة لعار أهواء العديدة. ارتدي رداء الخز كأوراق شجرة التين نتيجة لعار أهواء العنيدة. ارتدي رداء العار الذي بكل خزي ملطخ بدم نتيجة لجريان حياة الأهواء والشهوات فيا. قد غصت تحت ثقل الأهواء وفساد الأمور المادية، ومن ثم العدو الآن يهاجمني بعنف. محبة في الأشياء المادية، فضلت أن أحيا حياتي في حب الممتلكات أيها المخلص، وتركت حياة الحرية، وأنا الآن معلق بطوق ثقيل. زينت صورة الجسد بأفكار مخجلة والمعطف بألوان كثيرة، أنا مدان وبجهد سعيت لتزيين الخارج فقط، محتقرا تزيين الخيمة الداخلية لتكون على مثال الله. أفسدت بالأهواء صورة الجمال الأولى أيها المخلص، وحالي كحال الدرهم المفقود، فلتفتش عنه ولتجده. أخطأت مثل الذانية، أصرخ إليك أنا وحدي قد أخطأت في حقك. ومع هذا أيها المخلص اقبل دموعي فمر. أصرخ إليك مثل العشار، كن رحيما معي أيها المخلص، كن رحيما معي. فليس هناك ابن لآدم أخطأ كما أخطأت أنا في حقك. صلاة توبة بيقدمها القديس أندرو ده تناسبنا كتير قوي. المشاركة الشخصية في القداس الإلهي شيء مهم جدا عشان يبقى لي لقاء شخصي مع المسيح. لازم أشترك، واشتراكي مش مجرد حضوري القداس. هيورينا ازاي نشترك في صلاة القداس. وسيلة أخرى لتعميق إيماننا وجعله واقعيا أكثر هي في المشاركة بشكل شخصي في الليتورجية. نحن لسنا مجرد متفرجين في القداس، لا هيحضر بكرة كمتفرج مش هيطلع بحاجة. فالقداس الإلهي نفسه يدعونا للاشتراك الشخصي. الأب ستانلي يوضح أهمية اشتراكنا في القداس حينما يكتب: نص القداس يشجع مشاركة العابد بطريقة ملموسة ومحددة، بل من الممكن أن نقول أن نص القداس يتوسل ويحتاج ويطلب المشاركة، وبدون هذه المشاركة قدر كبير من غناه يظل مغلقا بالنسبة لنا. يكمل الأب حديثه فيذكر على الأقل 10 وسائل محددة للمشاركة بشخصي في القداس. طبعا أهم هذه الوسائل هو التناول، أو دي نهاية الاشتراك، هو أننا لازم أتناول في القداس اللي أنا بحضره من جسد الرب ودمه. هذا فعلا لقاء شخصي للغاية بين المسيح والمتناول كما يوضح في صلاة قبل التناول. ثم يكمل الأب حديثه فيبين أن الطلبات في القداس موجهة من الكاهن أو الشماس، ليس لله بل للمصليين. عشان كده بص له ويقول صلوا من أجل كذا. الكاهن أو الشماس يخاطبان الشعب، يقود الليتورجية المؤمن للصلاة، بينما تقدم في نفس الوقت محتوى الصلاة. يعني يقول صلوا من أجل سلام العالم، صلوا من أجل استقرار الكنيسة، صلوا من أجل وحدة المؤمنين، زي مثلا وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فيها. وفي كل طلبة الشعب بيردد كرياليسون، كرياليسون يعني يا رب ارحم. هي أنك مش بس تقول يا رب ارحم ككلمة وخلاص، لكن ممكن وانت بتردد كلمة كرياليسون، عشان كده الكنيسة بتردها بلحن طويل، أنك تبقى لك صلاة ذهنية تانية. ممكن أن يرى على أنه يفيد بالموافقة. يعني ما بيقول كرياليسون يعني أنا موافق يا رب ارحم كنيسة ارحم العالم كده. لكن لو دققنا نحن نجد أن هذا ليس استجابة لتعليمات القداس بالصلاة من أجل السلام والاستقرار والوحدة. فالاستجابة الوحيدة المناسبة للمصلي المشارك هي في الحقيقة أن يقدم صلاة بكلماته الخاصة. يعني أبونا بيقول صلوا من أجل سلام العالم، ممكن وانا بقول كرياليسون برد عليه اقول يا رب افتكر سلام البلد الفلانية، في حادثة مثلا حصلة، او في موقف صعب في الصعيد، في موقف صعب ما اعرفش فين، بذكر الموقف الصعب ده. هو لما يقول وحدانية القلب التي للمحبة تتأصل فينا، وافتكرت ان في 2 متخاصمين، او انا متخاصم مع واحد، اصلي من اجل اللي انا متخاصم معه ده واذكر اسمه، مش بس مجرد اقول يا رب ارحم. دي مشاركة فاعلية في القداس. حتى ما تصير كل هذه الطلبات أو بعضها مواضيع لصلاة منطوقة بشكل شخصي، أحد الطرق هو ببساطة أن تعيد صياغة الطلبة وتوجيهها لله كصلاة: يا رب امنح السلام للعالم أجمع، وامنح أيضا استقرار ووحدة لكنيستك. هذا ممكن أن يتم في هدوء وسرعة، مش شرط بالبق لكن حتى بالذهن. حتى يمكن للمصلي أن ينضم مع الشعب في ترتير كلا ليسون. يبقى أنت واقف بتشارك مش واقف بتتفرج. عند الصلاة من أجل المرضى والمتألمين تستطيع أن تصلي بالاسم من أجل المرضى الذين تعرفهم، وعند الصلاة من أجل سلام العالم تستطيع أن تصلي من أجل البعيدين الذين يحتاجون إلى المصالحة، وهكذا. فإن كان الكاهن يقودنا للصلاة من أجل السلام ومن أجل المرضى والمعوزين، نحن لا نستجيب لهذه الطلبات إذن فلا أحد يصلي. لما كناش هنعمل كده يبقى ما فيش حد فعلا بيصلي. اشتراكنا الشخصي أمر حاسم ومهم. وسائل أخرى للاشتراك الشخصي في القداس ترتيل ألحان القداس، اشترك في اللحن، والإنصات اليقظ لقراءات الكتاب المقدس، البولس، الكاثوليكون، الإبراكسيس، الإنجيل، قاعد منصت مش قاعد سرحان. اشتراك في القداس بأنك ترشم نفسك بعلامة الصليب، أنك تصلي الصلاة الربانية، أنك تصلي قانون الإيمان، تصلي صلاة قبل التناول. القداس يصير حيا عندما تستجيب لندائه بالمشاركة فيه بشكل شخصي. يبقى كده القداس لينا ده نقدر من خلاله نلتقي بشخص المسيح، مش مجرد ان احنا بنروح نتفرج على بعض. قانون الصلاة اليومي، الكنيسة أعطت لنا ما يعرف بالقانون اليومي للصلاة لتساعدنا على تنمية وتعميق علاقتنا الشخصية اليومية مع الله، هي صلاة الأجبية يعني. الحكمة من وراء قانون الصلاة اليومي هي أن يخصص الشخص فترة منتظمة من الوقت كل يوم. حطوا خط تحت العبارة دي، أهمية أن يكون ليا فترة منتظمة وكل يوم كميعاد ثابت أنا بقابل فيه ربنا، يكرسها بكاملها للصلاة ليوحد نفسه بالله. بعدين تبروزوا السطرين اللي جايين دول، تبروزوهم مش تحط تحتهم خط. أنت لا تستطيع أن تنتظر حتى ما تكون في مزاج مناسب للصلاة. واحد يقول لك أنا ماليش مزاج أصلي، ماليش نفس أصلي. لا، ما تستناش لما يجي لك المزاج. يجب أن تستخدم مهماز قانون الصلاة. مهماز يعني إيه؟ عارفين الحصان الفارس لما يركبه في مهماز كده بيحط رجله فيه، المهماز ده بيبقى ليه طرف مدبب زي مسمار، يزق الحصان ينخص الحصان بيه فالحصان إيه؟ يجري. فلازم يبقى عندك المهماز ده في الصلاة، ما تستناش لما يجي لك مزاجك تبقى تقوم تصلي. لا، حط مسمار في جنبك كده يغزك عشان تقوم تصلي. يجب أن تستخدم مهماز قانون الصلاة لتخصب ذاتك على الصلاة، لأنك لو سبت نفسك على راحتها عمرك ما هتصلي. إيماننا الأرثوذكسي يقدم لنا أساسا محتوى قانون الصلاة اليومي، والذي يبدأ بالتوسل باسم الله فينرشم نفسينا بعلامة الصليب، قول باسم الآب والابن والروح القدس، ونتبعها صلاة للروح القدس أيها الملك السماء المعزي، نتبعها صلاة الثلاث تقديس، صلاة اللي هي أجيوس أو قدوسة. بالطبع هذا هو فقط بداية قانون الصلاة، وممكن أن نستمر وتتضمن قراءة لمزمور، جزء من الإنجيل، قانون الإيمان، بعض الطلبات من الليتورجية، فترة صمت ما تقولش حاجة لكن واقف في حضرة ربنا، صلوات خاصة ارتجالية من تسبيح، شكر، ترنيم، تشفع من أجل الآخرين، قراءات تعبدية في الكتاب المقدس، ممكن أن تطول أو تقصر بحسب رغبة المصلي. لكن لازم يكون لك اليوم لقاء شخصي بالله. قانون الصلاة ممكن أن يستخدم لصلوات الصباح أو المساء أو لكليهما، أنك تلزم نفسك أنك تصلي الصبح وبالليل. أبوك الروح يقدر أن يساعدك في إقامة قانون صلاتك الخاص، وأيضا كتاب صلاة أرثوذكسي ممكن أن يكون مفيدا جدا. إيه فايدة القانون ده بقى؟ الفائدة الرائعة من استخدام قانون الصلاة هي أنها لا تدع يوما يمضي بدون حديث شخصي مع الله، وبعد زمن قليل الصلاة تصير لك عادة تثريك كل يوم، وتمتد إلى أبعد من مجرد إلقاء صلاة في الطوارئ اليومية لما تتزنق يعني أو تلاقي موقف صعب. مثل هذا التدريب يجعل علاقتك الشخصية بالله عميقة وحاملة لثمار روحية. فاكرين نحمية لما اتزنق قدام الملك وصلى صلاة كده وهو واقف يكلم الملك؟ الصلاة السهمية دي استجيبت ليه؟ لأنه كان قبل كده متعود أنه يصلي ويؤدي فترات صلاة قدام الله، فلما اتزنق رفع مجرد وهو واقف قدام الملك، كلم ربنا وهو واقف في حضرة الملك، فالله استجاب له. الله بيستجيب له مجرد انفعالاتك، مش مهم انت بتقولي ايه. احد الفوائد التي وجدتها لاستخدام قانون الصلاة هي انها تأخذ عني حمل ضرورة ان اكون مجددا وخلاقا في كل مرة. الناس اللي بتقول مش لاقين كلام نقوله، لو عندك قانون، القانون ده هيدربك ازاي انت تتكلم. في كثير من المرات لا أشعر بأنني خلاق يعني مش لاقي كلام، أو على وجه التحديد ملهما. في هذه الأوقات وعن طريق قانون الصلاة أستطيع أن أدخل إلى الفرح والعمق الناتج من استخدام الصلاة الموحى بها بالروح القدس، هي زي المزامير، زي قطع من الإنجيل كده، صلوات من الإنجيل التي استخدمها المسيحيون لقرون عديدة. أنا بدأت بنية أن أصلي يوميا مرات عديدة، لكن عادة كنت أستطيع أن أحافظ على الممارسة فقط، لكن ما كانش بيحس أنه لي عمق في الصلاة. ما دمت أشعر بالإلهام، وعندما أفقد الشعور بالإلهام الذي قادني للممارسة في بادئ الأمر، فإني أتوقف بالتدريج عن ممارسة الصلاة. ولكن باستخدام قانون الصلاة ده اللي يضمن لك انك ما تبطلش تصلي. وجدت انه من الممكن ان استمر في ممارسة الصلاة اليومية حتى في الاوقات التي لا اشعر فيها بميل للصلاة. ففي هذه الاوقات عندما لا اشعر بروحانية او بتعزية زي ما انتم بتسموها، وبالتالي غير قادر ان اكون تلقائيا في الصلاة، القانون يتيح لي الصلاة باي حال، ويشمل كل الجوانب التي أريد أن أشملها. ومع الوقت هذه الممارسة الروحية اليومية تحمل ثمارا، يبتدي ثمر يظهر في حياتي من احتمال، من هدوء، من فرح. أي لا، في فرق بين الجفاف والفتور.
في فترة من انعدام المشاعر.
ايه علاقة انعدام المشاعر؟ انعدام المشاعر دي بتبقى لنضج الانسان، زي حكاية البنبوني والطفل. مفيش واحد زي التاني. في واحد اول ما يصلي يلاقي تعزية، وفي واحد تاني لازم يغسل نفسه وبعدين تعزية تجيله في الآخر. طريق الروحي بالنسبة لكل واحد مش زي التاني، وده اللي شفتوه في فيلم سياحة المسيحي والمسيحية، كل واحد ليه طريق غير الآخر. الله بيتعامل بشكل غير التاني، معايا غير معاك غير مع الأنبا أنطونيوس، لكن المهم يبقى فيه التزام بلقاء شخصي بيني وبين الله. مش للآخر على طول، ممكن تجيله المشاعر ويفقدها وتجيله تاني. كل واحد على حسب رؤية الله لي. ايه الانسان؟ لا مش الانسان اللي بيتحكم فيها. في ايه في ايه في ايه 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 تفضل. لا ده اللي انت بتقول عليه ده اسمه تغصب، لكن ممكن اصلي الاقي تعزية افرح وممكن ملاقيش، دي بتاعت ربنا، لكن بتاعتي انا ان انا الزم نفسي اغصب نفسي ان انا اصلي. ربنا عارف قد ايه الفترة اللي يسمح بيها، لا يدعكم تجربون فوق ما تستحملون. لو رحت لأي يعني كدكتور، لو رحت لأي عيان أيا كان مرضه، مفيش عيان أبدا يقولك الحمد لله. اللي عنده كحة بيشتكي، واللي عنده سرطان بيشتكي، يقولك أنا مش مستحمل. أي حد يقولك أول كلمة إيه؟ أنا مش مستحمل. بس دي رؤيتك الشخصية، لكن الله ليه رؤية تاني غيري. أنا أعرف أنت تستحمل قد إيه. لو مثلا في طب الطوارئ لما بيروحوا الاستقبال، دكتور واحد موجود وجات له 10 حالات، العشر حالات كلهم عايزين يخشوا اول واحد. ليه؟ كل واحد يقول لك انا تعبان ومش مستحمل، لكن الدكتور لا يصنفهم، ده زي ده هكشف عليه الاول، ده بيكح يستنى شوية. فهمني ازاي؟ لكن بالنسبة للانسان كل واحد حاسس ان مرضه ده اصعب ايه مرض. طب ما يقول هو كان ربنا ما فيه. داود اللي قال الى متى يا رب تنساني، في واقع الامر انا بقول كده، يعني انا اللي بقول لربنا الى متى يا رب انا اللي نسيك مش انت اللي نسيني. واحد واحد. ها لا الالتزام ده مش عشان ابقى ساتسفايد بنفسي، لا اصلحها. انا مش بصلي او بعمل الواجب الصلاه علشان ارضي نفسي واقول ان انا انسان كويس، لا انا بقول لربنا انا بخصب نفسي وبجاهد عشان انا بحبك عايز اوصل لك. ملتزم لاجل الحب، بصلح نفسي، يبقى في وقفات في الحياة الروحية، ودي اهمية الخلوة ان الانسان بيرجع هو فين بالضبط من الله. وقف راجع نفسك شوف ايه اللي خلى ده روتين، هتلاقي فيه خطيه دخلت، هتلاقي فيه كبرياء، هتلاقي فيه انشغال، تتوب وترجع وترجع لك الحراره من اول وجديد. ايوه لانك ما بتدربش نفسك ان يبقى ليك لقاء شخصي بالله. صلح العلاقه اللي بينك وبين ربنا. ما احنا بعملين نقرا الكتاب ده ليه؟ عشان مش عشان نيأس لما نلاقي نفسينا ما بنعملش حاجة، علشان ان احنا نشوف نقط الغلط اللي فينا ونصلحها بس. نعم بس مش هتقدر توصل للحكاية دي الا اذا كان ليك التزام في الاجبية، وده اللي قاله اهمية القانون. نعم. لان عايز يكبرك او عايز يأدبك. أو عايز يفوقك حاجات كتير. أي بنمل لأن احنا بنقولها قرر. احنا مش حكاية تكرار، حكاية لقاء شخصي بيني وبين الله. ده انا عايز اقولك اللي انت بتقولي بمل، لو خدت كل مزمور وكل مرة خدت من المزمور كلمة واحدة تقفي قدامها بعد ما تصلي المزمور، كلمة واحدة، كلمة واحدة مش آية، كلمة واحدة، عمرك ما هتوصلي للمعنى بتاع المزمور لو قعدت حياتك كلها. ده لو انا بصلي فعلا برغبة، مش صعبة، هي محتاجة انك بعد ما بتصلي المزمور بتوقف ثانية تفتكر كلمة واحدة من المزمور، هتشوف ربنا بيوريك ايه، بيشاور لك على ايه. اي وهو انت لو بتصلي المزامير دي فعلا مش هتزهق.
ايوه، مع ان مشكله ما بقاش كده المزامير بقى، ما انا هصلي ان ربنا بقى على طول، ده ما انا حطيت ال 12 مضمون خلاص. طب ما تصلي مني ربنا على طول.
طب ما تصلي، حد منعك؟
ماشي
المزامير قال فايدتها ايه؟ انك هيجي في وقت تلاقي ما انت ما عندكش كلام. لو انت بتصلي المزمور فعلا بقول لك كل كلمه تاخد منك اسبوع، وكل كلمة هتلاقي فيها معنى جديد بعد فترة. ربنا يكشف لك عن معنى ذهنك ده يتفتح على معنى. يمكن انت قلت المزمور ده 20 مرة قبل كده، لكن فجأة تلاقي نفسك الله انا ما خدتش بالي من المعنى ده قبل كده، الكلمة دي انا حاسس ان انا فعلا محتاجها. هاي انت ما بتصليش عشان محتاج التعزية، انت بتصلي عشان يبقى لك لقاء شخصي مع الله. بص، فرق بان انا بصلي عشان اخد حاجة عند ربنا، وبين ان انا بصلي علشان انا عايز ربنا نفسه، في فرق بين الاتنين. انت بتصلي علشان ربنا نفسه ولا الحاجة اللي عند ربنا؟ كلمة السوبر ماركت اللي انتوا ضحكتوا عليها. ساعات بنعمل ربنا فعلا كبقال. هقولك انا هديك يا رب شوية كلمات، شوية صلوات، شوية اصوام، في المقابل تديني اللي انا عايزه. ده في مقابل ده. لا، العلاقة بيننا وبين ربنا مش كده. عايز تيفا ان شاء الله بعد عمر طويل كده لما تيجي تتجوزي، لما يجي العريس جايب لك هدية، حاجة من الاتنين، لإما هيبقى عينك على شخصية العريس، لإما اهتمامك كله تجبت لي المرة دي جايب ترطالة اخي جايبها من العبد، لا احنا عايزينها معرفش من مين. فرق كبير بانك هتركزي عن الحاجات اللي جايالك من على الشخص نفسه. فرق كبير بين الاثنين. يبقى ما بتحبهوش، انت بتحبي الحاجات اللي عنده. بحبه لذاته. بس انا عايز اوصل بقى لنقاء العلاقة، ان انا بحب ربنا لانه يستحق الحب، مش لاني عايز منه حاجة.
هو
بس عايز بقى أكمل الحتة دي، إن محبتي أنا صحيح اتعرفت على محبته من خلال العمل اللي عمله من أجلي، بس عايز بقى أكبر لنقطة تانية، إن أنا بحبه لشخصه. معلش وبعدين؟ طيب وماله أنا مش حاجة.
في حاجة يا جماعة اسمها صفات الله، صفات الله الشخصية اللي تميزه، يعني بعيدا عن علاقته بينا احنا، الله محبة، الله كل حنان، الله هو بين محبته لينا بانه ارسل ابنه فدانا، لكن هو صفاته الشخصية تجعله محبوب. يعني زي ما أنتي مجدي بيقول، يعني أنا بحب الشخص ده لأنه إنسان خير، لأنه إنسان عطوف على كل أحد، لأنه إنسان متواضع، لأنه إنسان عنده فضائل، يعني عنده ثمار الروح القدس، محبة وفرح وسلام وطول أناء ولطف وصلاح وإيمان ووداعة وتعفف، عنده كل الكلام ده عشان صفاته هو الشخصية. يعني هي دي الحاجات اللي هي دي شخصيته، كويس. لكن عشان هو عمل لي خير فانا بحبه، دي نقطه. لكن النقطه الاسمى شويه، ان صفاته الشخصيه تجعلني احبه.
اوصل بقى للمرحله الاجمل، انك هتحبه شخص.
الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر، هو اللي خبرنا عن محبه ربنا دي شكلها عامل ازاي. ليس حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. عايز اقول ان الشخص ده محب. طب ازاي يعني؟ عشان اديت له اللقب ده وخلاص؟
يعني انت ما لقيتهوش ولا مرة بيحبك؟ دلوقتي بقى بص، دلوقتي دي هو عايز يقول لك اكبر يا بنت.
كل اللي عمله ربنا من ساعة ما اتولدت لغاية دلوقتي لسه بتقول يا ترى يا رب انت بتحبني ولا لا؟ انا بس عايز
طيب ايه رأيكم نتفق على حاجة؟ بكرة في القداس ممنوع اي حد منكم يطلب طلبة من ربنا. مش هنعمل حاجة، مش هنعمل حاجة غير ان احنا نسبح ربنا. ايوه اطلبيها النهارده يتوبك. تعرفوا طبعا ان في كتير من الناس اللي ليهم علاقه قويه بربنا وصلوا لدرجه انه ما بيطلبش من ربنا حاجه، صلاته كلها بتبقى تسبيح وشكر وتهليل. ما بيطلبش من ربنا لانه خلاص وصل لحد الثقه الكامله ان كل احتياجاته وكل اموره ربنا دي بيدبرها من غير ما يطلبها. طيب عشان نخلص نكمل حتة من الباب العاشر.
مفيش طلبات.
ثواني نسمع يا ابي. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تخليك تاخد خطوة صح انك تأمن نفسك بانك تراجع نفسك وتقدم توبة. قدمت توبة خلاص انت وصلت للدرجة ان ربنا فيها بيعاملك انه عايز ينضجك لانك متأكد ان الجفاف ده مش بسبب خطيتك. ما انا توبت خلاص فبقيت في ايديه فهو اللي هيعمله معايا انا واثق من انه هو بيختار احلى حاجه ليا. فصمام الامان اللي مش قادر يميز ما بين الجفاف والفطور انه يقدم توبه.
عايز احكي لكم قصه صغيره كده انه موضوع مش عالي قوي كده للدرجه دي يعني. في ناس بيستصعبوا الموضوع شويه. حكيت قصة في عيد أم أنطونيوس في العشية بتاعته أنه أم أنطونيوس يعني فكر أنه يترى في حد حد أحسن منه في البرية أو في العالم يعني. فربنا قال له في حد يفوقك مش بس زيك يفوقك يعني. فقال له روح عند خياط عايش في اسكندرية وتتعلم منه يعني. فرح للخياط ده شاف عايش ازاي. قال له لا انا ما انت جاي تعلم مني انت امنتوني سناخد بركتك يعني. قال له لازم تقول لي انت بتعمل ايه. قال له ابدا انا كل يوم ببتدي حياتي بالصلاه قبل ما اشتغل واصلي واقول صلاه معينه. ايه الصلاه دي وعايشها فعلا مش بيقولها بس. بيقول يا رب كل الذين في هذه المدينه سوف يدخلوا ملكوت السماوات لاجل اعمالهم الصالحه أما أنا فهروح الجحيم لأجل خطاياي الكتير. وكل يوم يكرر الموضوع ده. حس يعني إيه الكلام ده؟ يعني حس إن كل الناس أحسن منه. وعشان هو حس إن كل الناس أحسن منه خطاياه هو كبيرة قوي في نظره يعني. فربنا إداله مرتبة فوق أم أنطونيوس. يعني هو وصل لقداسة وطهارة وبر ومكان عند ربنا كبيرة قوي لأنه حس إنه هو مش عنده إحباط ولا حاجة ولا عنده مشكلة نفسية ولا حاجة. لكن هو فعلا روحيا حس إن خطاياه كبيرة قوي في نظره برغم هو ممكن يكون يعني ما عندوش خطايا لكن في نظره هو كل ما الواحد بيقرب من ربنا أكتر كل ما حس إن خطاياه كبيرة. مالوش حدود.
لا يعني ان انا اشعر بخطيئتي ان بقى كل مش كده انا الشقي المسكين ما اعرفش ايه اكتر الخطاه
بتاعه. زي ما انتوا عارفين ان كل ما الواحد بيقرب من ربنا اكتر كل ما تبان النقط السوداء اللي في هدومه اكتر. كل ما واحد يقرب من الشمس تبان النقط السوداء دي اكتر.
بس مش معنى كده انه عايش في حزن وفي كآبة وفي يأس. لا ده بالعكس ده بالرغم ان شعوره انه هو وحش جدا لكن عايش في فرح. ليه؟ بيشعر حيثما يكثر الاسم هناك تكثر
النعمة.
فهو فرحان مش حزين. اللي بيقول ان انا خاطي وان انا اشر الخطاة بولس الرسول قال الخطاة الذين انا اولهم هو انا الان انا ما انا لكن نعمة الله ساكنة فيه. فده ما بيخدهوش صغر نفس. احنا ساعات لما بنحاول نعمل الحتة دي يجينا صغر نفس. لكن لا هم مش بيرهمش صغر نفس هم بالعكس بيفرحوا اكتر. حينما ضعيف فحينئذ انا قوي. لا محدش قال كده.
بقول لكم ده ما يوصلش الواحد انه يكتئب ولا كلام ده خالص. لكن كل ما الواحد يحس ان هو فعلا محتاج لربنا كل ما ربنا بيزود فعلا عليه النعمة والبركة حس ان هو يعني صغير على كل النعم اللي ربنا بيديها له دي. هو الموضوع بسيط وسلس، بلاش نحس ان هو موضوع كبير وازاي هوصل للمستويات العالية دي، هي حاجة بسيطة جدا. العلاقة دي بتيجي بهدوء وبسلاسة ومع الوقت، مش بين يوم وليلة. لا، هي ممكن تكون زي حرب من الشيطان، او موضوع على فكرة تعرض ليه مش بس اما انطونيوس، ابو مقار برضو ربنا اظهر له ان في اتنين ستات عايشين في العالم في نفس درجته الروحية يعني. لكن الموضوع مش كبرياء، لكن هو مجرد حرب من الشيطان فبيتغلب عليها وبيطلب من ربنا معونة فبيظهر له ايه الحل. يعني دول دخلوا في علاقة شخصية مع ربنا، بحس انه ايه بيدخل ربنا في كل حياته، مش مستني لما يسقط وبعدين يبتدي يقول يا رب. لا، ده مجرد ما الفكر بيجيله ربنا حاضر قدامه على طول. بأنواع وطرق شتى، مش كل الناس ربنا بيتعامل معهم زي بعض. وزي ما كان مجدي بيقول، التعزية في الصلاة ليست هدفا. التعزية في الصلاة حاجة حلوة وربنا بيديها لبعض الناس، لكن ليست هدفا. الهدف هو الله ذاته. تصلي عشان ربنا، عشان انت بتحبه، مش عشان هو يدي لك حاجة.
طيب، هنصلي دلوقتي مع بعض، واحنا بنصلي هنستعد
مزعجة شوية. أنا مش بحب طريقة الوعظ عموما، طريقة التبكيت يعني، بس في حاجات بتبقى مهمة الواحد يعني حاسب نفسه عليها شوية، فمعلش استحملوني، هيبقى في شوية تبكيت يعني. سمعت قصة يعني ان العذراء كانت ظهرت في وقت من الاوقات في يوغوسلافيا، وبغض النظر يعني عن ملابسات القصة، لكن هي ظهرت لبعض البنات وقالت لهم ان ربنا حزين عشان بعض النقط يعني. فسألوها يعني هو حزين ليه يعني، فقالت لهم كم نقطة كده احب ان انتوا يعني ناخد بالنا من النقط دي، هل احنا فعلا بنحزن قلب ربنا واحنا مش حاسين، ولا النقط دي هما 7 نقط. هقولهم بس كده ايه مع تعليق صغير على كل نقطة. اول نقطة بتقول ان ربنا حزين على الناس لعدم التوبة. التوبة مش في ذهنهم، مفيش توبة عند الناس، او التوبة بقت مجرد لفظ من كتر ما احنا بنقوله فقد معناه. من كتر ما احنا بنقول التوبة والمحبة، زي ما كان بيقول كده صدعتونا بالمحبة. التوبة دي حياة، ما هياش مجرد لفظ. فاحنا عايزين بعد ما نخلص المؤتمر ده ونرجع ترجعش ريما لعادتها القديمة. احنا عايزين ناخد بالنا من نفسنا، يبقى احنا خدنا حاجة جديدة غيرتنا فعلا، غيرتنا للأفضل. مش هنبقى من مؤتمر واحد بقينا قديسين، لكن سعينا خطوة ناحية ربنا. ربنا عم يقول تعالوا تعالوا ارجعوا ارجعوا واحنا مطنشين. عايزين نخطو خطوة تجاه ربنا، يبقى المؤتمر ده قربنا اكتر لربنا فعلا، مش مجرد الفاظ. كل واحد على فكرة بيختلف عن زميله اللي قاعد جنبه او صديقه. يعني في واحد بيتقدم خطوات كتير قوي في كل مؤتمر، لاقي ايه قدم توبة. او هقول لكم يعني النقط اللي احنا ممكن نعملها يعني. وفي واحد محلك سر يحضر مؤتمر وممكن يرجع ورا بعد المؤتمر ما خلص، ممكن اكتسب عادات غلط او يعني ما مستفادش. او لكن احنا عايزين كل مؤتمر نحضره يقربنا اكتر لربنا، ايا كانت عدد الخطوات اللي احنا قربناها قد ايه. فاول حاجه بتحزن قلب ربنا جدا هو عدم التوبه. فهل انا فعلا انسان غير تائب؟ تائب يعني في انا حاسس ان في حاجه غلط بعملها وبقول لربنا سوري انا غلطت في حاجه فنيه وساعدني ان انا ما اعملهاش تاني واجاهد ان انا ما اعملهاش. توبه في مفهومها البسيط كده، يعني زي الابن الضال حس ان هو غلطان رجع. لكن طول ما انا حس ان انا كويس وساتسفايد بالوضع اللي انا فيه عمري ما هتوب. التوبة هي تغيير، تغيير مسار، في حاجة فيها تغيير. ياريتنا كلنا يعني نحط ايات تذكرنا بالفضائل. يعني انا عايز اتوب، طب ايه اللي ذكرني؟ كل شويه اقول ايه كده تفكرني بالتوبه. زي مثلا ربنا يسوع المسيح قال للناس كده، ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون. ممكن نفتكر الايه دي، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني التوبه دي لو ما انا ما قدمتش توبه فعلا، توبه حقيقيه، ههلك، هفقد ابديتي. فالتوبة حاجة مهمة، ما هيش مجرد ألفاظ. نحفظ آية تذكرنا بالموضوع، دي أول حاجة. ثاني حاجة، العذراء قالت لهم ربنا حزين على فطور المحبة. فطور المحبة يعني إيه؟ فطور المحبة يعني بنحب محبة ظاهرية، محبة غير عملية. نقول احنا بنحب بعض ومش عارف ايه، لكن ادخل في محك حقيقي لاقي مفيش خالص، مفيش لا محبه ولا كلامنا خالص. المحبه محبه عمليه، محبه تبذل، محبه تعطي، في حاجه انا ضحيت بيها في مقابل اللي بحبه. عايزين نسمع عن المحبه، اقرا كورنثوس الاولى 13 تعرف يعني ايه محبه. اصحاح بحال وبولس الرسول افرده عشان نتكلم عن المحبة. عايزين نحط آية معينة عن المحبة تذكرنا دايما بالمحبة، ما هيش برضو شعارات. في آخر الإصحاح ده أو قبل آخره شوية يقول المحبة لا تسقط أبدا. المحبة لا تسقط أبدا، يعني لو أنت قدمت محبة مش هتخسر عمرها، ما المحبة تسقط. اللي بيقدم محبة حتى لو قدامه مش حاسس بيه أو، لكن ربنا ما ينساش المحبة دي ويجازيك عنها حتى لو الناس ما حسوش بمحبتك دي. فنحفظ المحبة لا تسقط أبدا، المحبة لا تسقط أبدا. تالت حاجة يمكن لها علاقة بالموضوع اللي احنا بندرسه في الكتاب، بتحزن قلب ربنا جدا، هي شكلية العبادة. شكلية العبادة. الاسم ان احنا رايحين الكنيسة، جايين من الكنيسة، رايحين المؤتمر، جايين من المؤتمر، كلها شكليات. مفيش اي تغيير في حياتنا الداخلية من بره، كله من بره. وربنا حارب الموضوع ده مش بس في العهد الجديد لكن من العهد القديم، وقال لهم كده: هذا الشعب يعبدني بايه؟ بالرغي كده بشفتيه، وقلبه مبتعد عني بعيدا، قلبه مبتعد عني بعيدا. فربنا بيضايقه جدا وبيحزن قلبه جدا انه يشوف ناس من بره تبدو ظواهركم كالصديقين ومن داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. الحياة المسيحية هي حياة داخلية، هي حياة إيه؟ داخلية. كل وسائط النعمة وكل اجتماعات روحية بتعملها الكنيسة عشان تغيير حياتك الداخلية، ليس لأجل إنها تجذبك للكنيسة وبس، لكن عشان تغير حياتك الداخلية. وزي ما قلت لكم قبل كده، لو الإنسان من جوه تغير للأحسن تلاقي طبيعي جدا من بره يبقى أحسن. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فالعلاقة الشخصية مع الله هي اللي بتغير من جوه، فتلاقي فعلا مفيش حاجة اسمها شكلية عبادة، لأن العبادة ما هي إلا حاجة طبيعية للمحبة اللي جوه قلبي تجاه ربنا. فبروح الكنيسة وأصلي بعمق وارفع إيدي بحرارة، وكل ده نتيجة في حاجة داخلية اتغيرت، في علاقة مع إنسان، مع شخص سامي جدا، خدت منه هذا السمو. فاكرين النقط؟ أول حاجة إيه؟ عدم التوبة. أنا هتكلم عن الخطايا دلوقتي. عدم التوبة. تاني حاجة فتور المحبة. تالت حاجة شكلية العبادة. رابع حاجة روح العالم اللي دخلت بيوتنا، روح العالم اللي دخلت بيوتنا ونفوسنا. يعني من كتر ما أنا بتعامل مع الناس من خارج الكنيسة بقيت بتطبع بيهم اكثر ما بتطبع من جو الكنيسة. بيتاخد منهم طريقة الكلام والالفاظ وممكن اللبس حتى المكياج او الموضة ايا كان يعني، والتفاصيل اللي انتوا عارفينها يعني. بولس الرسول بيقول كده: لا تشاكلوا هذا الدهر. فعايزين نعبر عن نفسنا وسط العالم. احنا شكلنا عامل ازاي؟ زي جزيرة وسط البحر. جزيرة وسط البحر شكلها عامل ازاي؟ يحيط بها المية من كل الاماكن، لكن لو المية دخلت جواها ايه اللي يحصل؟ تغرق، تبقاش جزيرة. احنا عايشين وسط العالم. هل الحل ان احنا نروح كلنا الدير ونترهبن؟ لا، احنا عايشين وسط العالم، لكن هذه المياه لا تدخل الى قلوبنا ونفوسنا. احنا مختلفين، ما كناش مختلفين يبقى مش مسيحيين. لو احنا مش مختلفين عن الناس اللي حوالينا بره يبقى احنا مش مسيحيين. انتوا عارفين قصة المشهورة، نقول لك كان زمان في بداية عصر المسيحية، لما واحد يقابل واحد مسيحي فيلو اخلاقه اتغيرت، فيقول له: ايه ده، انت قابلت واحد مسيحي مختلف، مختلف وبيطبع هذا الاختلاف على غيره من غير ما يقصد، من غير ما يقصد. روح العالم اللي دخل بيوتنا خلتنا نتفرج على الحاجات اللي بتفرج عليها أهل العالم، بيتفرجوا على حاجات في الإنترنت وفي الدش. إيه المانع أنا ما أتفرج عليها أنا كمان؟ ما أنا شاب زي زيهم،
لا انت مش زيك زيهم. لو دانيال النبي وثلاث فتية قالوا الكلام ده ما كانوش بقوا دانيال وثلاث فتية. هما ليه بقوا دانيال وثلاث فتية اللي بنتكلم عنهم دلوقتي؟ لان هما لم يشاكلوا هذا الظهر. روح العالم والجو المحيط بيهم ما دخلش جوه بيوتهم ونفوسهم. كان دانيال يغلق يدخل ويصلي. طب الناس كلهم بيعبدوا الاصنام حواليك، معلش انا ادخل بيتي واصلي. خامس حاجة بتحزن قلب الله هي عدم الطهارة. وزي ما قلت لكم الطهارة ما هيش مظهر خارجي، الطهارة هي طهارة القلب من الداخل. ربنا لما حب ان هو يحارب خطية الزنا قطعها من الأصل، قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد إيه زنى بها في قلبه. فالطهارة هي طهارة القلب. لو أنا قلبي طاهر وبأسعى إنه ما يتنجسش بأي نظرة شريرة أو علاقة خاطئة أو فيها شبه خطية، فأنا بحرس هذا القلب لأنه قدس أقدس لله ولا يستحق أن أنا أدنسه. مكان مخصص لله، إزاي أنت تتجرأ وتدنس هذا المكان؟ فالقلب هو مكان الله، وإذا كان قلبي طاهر فعلا من فضلة القلب يتكلم الفم. انتوا بعد كده في منكم خدام وفي منكم تروح تتكلم عن الطهارة والقداسة والعفة وجوة الفم، من فضلة القلب يتكلم الفم. احنا عايزين الطهارة المحبوبة من الناس، مش الطهارة اللي هي العبء على الناس. يعني لازم احب الفضيلة عشان اقدر اعملها. ثالث حاجة بتحزن قلب الله هي إهمالنا لقراءة الكتاب المقدس. إهمالنا لكتاب المقدس وكأن رسالة الله اللي بيرسلها لنا لا تستحق ان احنا نقراها وننفذها. يعني احنا لو وزير احد الوزراء بعت لنا رسالة زي أنبا أنطونيوس مثلا، ايه كان قاعد وسط اولاده كده وجاله رسالة من قسطنطين، قسطنطين الملك، قسطنطين ده ايه ملك امبراطور عظيم، فالرهبان حواليهم فرحوا قوي، يا قسطنطين الملك بعت لنا رسالة مش عارف ايه. فقال لهم استغرب جدا، قال لهم الله بيبعت لينا رسائل كل يوم ولا نفرح بها هذا الفرح؟ الله بيبعت لينا رسالة كل يوم واحنا ما بنفرحش بكلمة ربنا زي فرحنا بجواب من انسان ايا كان. فاحنا مطالبين نحترم كلمة ربنا ونعتبرها رسالة شخصية لينا. أنطونيوس أخذ كلمة ربنا ما أخذ الجد، اذهب بيع كل ماله، راح بيع كل ماله، لا تهتم بمال الغد، ما اهتمش بمال الغد، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، بيأخذ الآيات ما أخذ الجد. كلمة ربنا ما هياش زي ما بنقرأ كده في الكتاب اللي معانا، هيش مجرد حاجات نظرية قابلة للتنفيذ. وعود ربنا نفسها اللي بيرسلها لنا في كتاب مقدس هي وعود عملية. آخر حاجة بتحزن قلب الله هو إهمال الناس للتناول، إهمال الناس للتناول، لكن ما تيجي فرصة بتناول أصلا ما اعترفتش، أصلا مش فاضي، أصلا تجي متأخر كل مرة، وكتير قوي بقى تلاقي يعني أعذار ما تنتهيش يعني. ومش حاسين ان التناول ده هو اتحاد بالله، هو ثبات في الله. الكلام ده مش من عندي، ده ربنا هو نفسه هو اللي قاله. يعني اذا كان ربنا عايز العلاقة بيننا وبينه تبقى على هذا المستوى، احنا احيانا نقول ايه يا ترى انا ابقى قريب من ربنا ازاي؟ طب اصلي، طب اصوم، مش عارف ايه، حاجات دي كويسة كل حاجة، لكن ربنا عايز العلاقة اللي بيننا وبينه تبقى شكلها عامل ازاي؟ اتحاد، اتحاد كامل. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، مفيش أي حاجة تفصلني عن ربنا، مهاش علاقة سيد بعبيد، لا لا أدعوكم بعد عبيدا بل أحباء. فدي محتاجة ممارسة، مينفعش بالكلام أقول لكم التناول معناه إيه، و كتير منكم بيتناول بس مش حاسس بقد ايه قيمة التناول. كان الكتاب ده فيه فصل مخصوص عشان التناول. فاكرين النقط بقى اللي احنا قلناها؟ حدش كتب حاجة؟ اول حاجة عدم التوبة، تاني حاجة فطور المحبة، تالت حاجة شكلية العبادة، رابع حاجة روح العالم اللي دخلت بيوتنا، عدم الطهارة، إهمال الكتاب المقدس، إهمال التناول. ممكن ناخد بالنا من النقط دي، ممكن ناخد بالنا من النقط دي لحياتنا. على فكرة يتمسك بالنقط دي فعلا صعب جدا ان هو يفقد أبديته، من الصعب ان هو يفقد أبديته. انا كلمتكم في موضوع تاني، كنت ناوي اتكلم عن حاجه تانية خالص بس حسيت يعني ان النقط دي مهمه يعني. لهم المجد في كنيسته من الان والى الابد.